أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من تفسير معاني القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تفسير القرآن الكريم. وكنا في الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران، ورأينا أيها الإخوة أن القرآن كلام الله، أفضل كلام، ينبغي لنا أن نهتم بالقرآن ونفهمه. القرآن ما أنزله الله إلا لنعمل به. هل نستطيع أن نعمل به ونحن لا نفهمه؟ لا، لا بد أن نفهم أولا ثم نعمل. ولذا كان الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا العلوم الشرعية، جميع المسلمين كلهم يجب عليهم أن يتعلموا العلوم الشرعية التي تؤهلهم إلى رضوان الله والجنة. فلا بد من تعلم العلم الشرعي، حتى المهندس والطبيب والطيار وما إلى ذلك. هذا لا يمنع أن المسلم يتعلم الهندسة ويتعلم الطب أو يتعلم، لكن كل مسلم لا بد أن يتعلم أحكام الشرع، وأهم أحكام الشرع هو معاني القرآن الكريم. لا بد للإنسان إخوان كما قلنا بالأمس يقرأ الآية ويقف عند هذه الآية. ماذا يريد الله من هذه الآية؟ ماذا يريد الله بنا من هذه الآية؟ ولذا كنا نتكلم حول تفسير الآية في قوله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى يبين للرسول عليه الصلاة والسلام، يأمره أن يعفو عن الصحابة وأن يستغفر لهم وأن يشاورهم في الأمر. وهكذا كل رئيس، استفدنا من هذه الآية أن كل رئيس ولو كان رئيس العائلة زوجته وأولاده يستشيرهم في الأمور، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال بعد الاستشارة وبعد عمل الأسباب، إذا عزمت فتوكل على الله. إذا عرفت الآراء، عرفت الآراء أمامك وصممت على الفعل بعد المشورة أو أيضا قبل المشورة إذا لم يكن هناك مشورة، اعتمد على الله عز وجل، توكل على الله. ومعنى التوكل على الله الاعتماد على الله عز وجل، تعتمد عليه في أي شيء، في جلب المنافع ودفع المضار. أي منفعة تعتمد على الله فيها، أي مضرة تعتمد على الله في دفعها، وتكون واثقا بالله، تشعر نفسك أنك محتاج إلى الله، تشعر نفسك أنك محتاج إلى الله عز وجل. هذا هو التوكل. أنا أريد أن أتوكل على الله. ما معنى توكل على الله؟ تعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل، تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأيضا تشعر نفسك بأنها محتاجة إلى الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك ثمرة التوكل. ما هي فائدة التوكل؟ ثمرة عظيمة يا إخوان. إن الله يحب المتوكلين، محبة. الله يحبك إذا توكلت عليه، ويكفيك، حسبي الله ونعم الوكيل. ولذا عرفنا أيها الإخوة الآية، الفوائد من هذه الآية، وكل واحد إذا قرأ آية يقف عندها ويفكر ما هي فوائد هذه الآية. ماذا استفدت من هذه الآية المباركة؟ ولذا عرفنا أن التوكل له فضل عظيم، لأن الله علق المحبة عليه، وهذا يدل على فضيلته وأيضا على الحث عليه. فإن قال قائل: هل التوكل خاص بالله؟ فنقول: أما توكل العبادة الذي يعتمد الإنسان فيه على ربه ويفوض الأمر إليه فهذا خاص بالله، وأما توكل الاستنابة يعني الإنسان يمكن ينيب غيره في الأشياء فهذا جائز. ولذا الفرق بين التوكيل والتوكل ظاهر. التوكل على الله يقطع الإنسان العلائق مما سوى الله عز وجل، حتى من نفسه، حتى من نفسه، كل شيء يقول بيد الله عز وجل، يعني يفوض الأمر إلى الله تفويضا كاملا. لكن الاستنابة، إذا وكلت أحد في أي عمل من الأعمال أنت ترى أنك فوق الوكيل. أنا وكلت إنسانا يشتري لي حاجة فأنا متوكل عليه، لكن هل توكلي عليه مثل توكلي على الله؟ لا، لأن توكلي على الله تفويض إلى الله تفويضا مطلقا، وأعتقد اعتقادا جازما أنه حسبي، يعني كافيني كافيني. لكن هذا الرجل توكلي عليه على أنه نائب عني في أي أمر من الأمور. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعمل التوكل ونحب التوكل، لكن بعد بذل الأسباب. أما يقول الإنسان أنا متوكل ولا يعمل الأسباب، هذا خطأ، لا بد من عمل الأسباب. وقلنا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ويعرف أنه منصور وأن الله ناصره وأن الله مبلغ أمره. لما أراد أن يهاجر ماذا فعل؟ هو يريد المدينة، لكن عكس الأمر، ذهب إلى الجنوب، ما ذهب جهة المدينة، ثم ما بقي على رأس الجبل أمام الناس، وإنما دخل في الغار. هذه أسباب يا أخوان. أيضا بقي عليه الصلاة والسلام 3 أيام حتى انتهى البحث، ثم بعد ذلك خرج. هذا هو عمل السبب مع التوكل على الله عز وجل. فالإنسان يفوض أمره إلى الله عز وجل، ولكن لا بد من عمل الأسباب. آيتنا الليلة المباركة 160، آية 160، يقول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله فليتوكل المؤمنون. كلهم يا إخوان في المعركة، كلهم في المعركة. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو يقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق. وأيضا رئيس العدو يقول: يا رب احكم بيننا وبين قومنا بالحق. كلهم يطلبون من الله أن يحكم بينهم. لكن هل توكل الرسول عليه الصلاة والسلام مثل توكل هؤلاء المشركين؟ لا، الفرق بعيد جدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى استجاب للمؤمنين، ولذا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله، هذه جملة شرطية، فعل الشرط مضارع مجزوم بإن ينصركم، وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدرة بلا، ولذا اقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، اقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، كما في قول الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبلن وبقد وبالتنفيس. أيضا الجملة هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها فعل مضارع مجزوم، كلها جمل شرطية، يعني يقول لك: إن تذاكر تنجح، المذاكرة سبب النجاح، إن تحافظ على صحتك تسلم من الأمراض، إن تلبس الكوت تبتعد عن الزكام، فهنا قوله فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فيها من وإذا والذي، فهل ذا التي بعد من اسم موصول أو ملغاه؟ ذا، من ذا التي بعد من، هل هي اسم موصول أو ملغاه؟ العلماء يقولون، علماء اللغة العربية، أنها ملغاه، لأن ما بعدها اسم موصول، وإذا التي بعد من تكون اسما موصولا بشرط أن لا يأتي بعدها اسم موصول، فإن أتى بعدها اسم موصول تعين أن تكون ملغاه. لكن بعض من النحويين قال لا يتعين أن تكون ملغاه، ويكون الاسم الموصول الثاني توكيدا للاسم الموصول الأول، كأنه يقال من ذا الذي ينصركم من بعده. هذا ما يتعلق بالآية من حيث الإعراب، لكن نحن نريد أن نفهم المعنى، والمعنى قد سبق في الآية التي سبقت، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن التوكل، أن توكل المؤمن هو على الله عز وجل، ولذا يقول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ما معنى إن ينصركم الله فلا غالب لكم؟ يعني إذا قدر الله نصركم فإنه لن يغلبكم أحد. والشيخ رحمه الله يقول وإنما قلت إن يقدر الله، إن يقدر الله نصركم، لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن لقوله فلا غالب لكم فائدة، لأن النصر قد حصل. وعلى هذا يكون المعنى أن ينصركم، أن يقدر نصركم، وهذا نظير قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قال بعض العلماء أن ما أصابك أي ما قدر أن يصيبك، لأن ما أصابك بالفعل قد حصل، فلا يستقيم قوله لم يكن ليخطئك، ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع أبدا، فما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، فلا حاجة إلى الندم. يعني أصابك مرض، أصابك حزن، أصابك فقر، أصابك، لا حاجة إلى الندم. إذا أصابك مصيبة ماذا تفعل؟ هل تقتل نفسك؟ هل تبقى تبكي؟ ماذا تفعل؟ فالندم لا حاجة إليه، الشيء الذي قدره الله سيحصل، حتى الموت لو قدر الله عليك الموت سيأتيك. ولذا ربنا يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا، لا، هذه نافية للجنس، والنافية للجنس يقول العلماء نص في العموم، لأن النفي قد يكون للعموم نصا وقد يكون للعموم ظاهرا، والفرق بين النص والظاهر أن النص لا يحتمل التخصيص، والظاهر يحتمل أن يكون عاما أريد به الخصوص. ولذا قال أهل العلم في النحو لا، النافية نص في العموم، كما أن من الزائدة إذا جاءت بعد النفي صار النفي نصا في العموم، كما لو قلت ما في الدار من رجل، هذه نص في العموم، كقولك لا رجل في الدار. ما معنى لا غالب لكم؟ عام، يعني لا أحد يغلبكم مهما كانت قوته ومهما كان عدده، وإنما قال الله عز وجل ذلك من أجل أن نعلق النصر بالله عز وجل لا بغيره. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال إن ينصركم فلا غالب لكم وإن يخذلكم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، معنى يخذلكم مقابل ينصركم، الخذلان ضد النصر، وهذه من القواعد التي تفيد الإنسان في تفسير القرآن، أن الكلمة قد يظهر معناها بما قرن معها من الضد. يعني لو قال قائل في قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى ثبات؟ انفروا ثبات، ما معنى ثبات؟ نعرفها بضدها، نعرفها بضدها، يعني فرادا، ثبات فرادا، لأنها مقابلة انفروا جميعا. ولذلك يقول الله عز وجل: إن يخذلكم يقدر لكم الخذلان وهو عدم النصر، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولذا يمكن أيضا أن نستدل على معنى الخذلان بقوله: فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فمن استفهام جاء بمعنى النفي، لأنه مشرب معنى التحدي، يعني كأن الله يقول: نتحداكم إذا أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحد من بعده، حتى لو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تنصركم والله تعالى لم ينصركم، فإنه لا يمكن أن تنتصروا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ الجواب: ما، لا أحد ينصرنا. وهذا أيضا يقوي اعتمادنا وتوكلنا على الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله جار ومجرور مقدم على عامله وهو يتوكل، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي على الله لا إله لا على غيره. فليتوكل، الفاء هنا قال النحويون إنها زائدة لتحسين اللفظ ولا يمكن أن تكون عاطفة. يا إخوان، القرآن أحيانا بعض من العلماء يقول: هذا الحرف زائد، هذا زائد من حيث اللفظ، لكن له معنى قوي من حيث المعنى، لزيادة التوكيد أو لأي أمر آخر. القرآن ما فيه شيء زائد، ولذا قالوا زائد، يعني يقصدون زائد لفظا فقط. فهنا يقول الفاء هنا قال النحويون إنها زائدة لتحسين اللفظ ولا يمكن أن تكون عاطفة، لأن الواو في قوله وعلى الله تغني عنها. ولهذا لو قيل وعلى الله ليتوكل صح، فهذه زائدة لتحسين اللفظ. ووجه كونها لتحسين اللفظ أن اللفظ لو جاء وعلى الله ليتوكل المؤمنون لم يكن بذاك بلاغة. فإذا قيل فليتوكل، وعرفنا معنى يتوكل فليعتمد، ولكن التوكل على الله عز وجل ليس كالتوكل على الآدمي. التوكل على الله فيه إنابة وخضوع وذل وتفويض واعتماد تام على الله، بخلاف ما إذا توكل على الإنسان، على شخص وكيل له، فإنه لا شك يعتمد عليه فيما وكله فيه، لكن لا يجد من قلبه أنه مفوض تفويضا تاما. فالتوكل على الله أيها الإخوة عبادة، التوكل على الله عبادة، الله يعطيك حسنات إذا توكلت على الله. فلهذا قال وعلى الله، يعني وحده، فليتوكل المؤمنون أي المؤمنون به. وقلنا إن التوكل لا ينافي عمل الأسباب، لابد أن الإنسان يعمل السبب، ما يقول أنا سأذهب أقاتل العدو ومعي سكين، لابد أن تأخذ العدة تقابلهم بمثل ما يقابلونك به. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المسلم لا يجوز له أن يفر من اثنين، لا يفر من اثنين من الأعداء، اثنين ليس معهم سلاح وأنت ليس معك سلاح، فلا يجوز أن تفر، لأن الواحد من المسلمين يغلب اثنين بلا شك من الكفار. الإيمان بالله إذا أطلق وعلى الله فليتوكل المؤمنون، من هم المؤمنون؟ من هو المؤمن الذي يتوكل على الله؟ إذا أطلق الإيمان شمل جميع ما يجب الإيمان به من الأركان الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكل آية وردت في الإيمان لا بد من الإيمان بهذه الأركان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولذا هذه آية كريمة تكمل الآية التي سبقت، الآية التي سبقت كنا نقرأها بالأمس: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، حتى قال الله عز وجل في آخرها: فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه الآية المباركة القصيرة تبين لنا فوائد عظيمة. من الفوائد كمال قدرة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قدرته كاملة، كما قال تعالى: إن ينصركم فلا غالب لكم. ولذا وجب على المسلم أيها الإخوة أن يتعلق قلبه بالله وحده في طلب الانتصار، لقوله: إن ينصركم فلا غالب لكم. إذن يطلب النصر بناء على هذه القاعدة من الله عز وجل، هذه قاعدة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ونعلم أن الله إذا قدر خذلان أحد فلا ناصر له، لقوله: وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولذا إذا آمن الإنسان بهذا فلا بد أن يفعل الأسباب التي يكون بها النصر. ما هي الأسباب التي يكون بها النصر؟ نحن نعتقد اعتقادا جازما أن النصر بيد الله، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعمل أسباب، إذا نفذنا هذه الأسباب نصرنا الله عز وجل. من أهم الأسباب الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية تدل على أمور هي أسباب النصر، منها الإخلاص لله في العبادة. إذا صليت لا تصلي إلا لله، إذا زكيت لا تخرج الزكاة إلا لله، إذا حجيت اعتبرت كلها لله. فهذه أسباب النصر، الإخلاص لله عز وجل. ولذا الشيطان إخواني يدخل على بعض الناس، يدخل على بعض الناس يقول: الله عظيم، اجعل بينك وبينه شفعاء، اجعل بين وهكذا الشيطان إخوان قال يصدق ظنه على بعض من المسلمين: اذهب إلى هذا الولي الرجل الصالح ادعه. لماذا ادعو هذا الرجل والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ قال الله: نعم الله على كل شيء قدير، ولكن هذا الرجل الصالح يشفع لك. لا لا، الله يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا لهؤلاء الأولياء، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم. أما أنت تعلقك بالله، لا تجعل بينك وبين الله واسطة، لا شريك له في العبادة، لا في الذبح ولا في غيره. مساكين يا إخوان، مساكين كانوا قديما حتى في هذه الجزيرة يأتون بالسمن ويضعونه عند القبر، يقولون: هذا رجل صالح، طيب ماذا ينفعه هذا السمن؟ سمن بري جميل ممتاز، بماذا ينفعه؟ يقولون: نقدمه له هدية. يأتي واحد آخر من البدو مساكين ويأخذه ويشربه، يأتون بخروف طيب جميل وهم فقراء يحتاجون إلى الأكل، يذبحون هذا الخروف عند القبر. لماذا؟ كله من أسباب الشيطان إخوان، يريد أن يضيع عليهم أعماله. لو أنه تصدق بهذا الخروف على مساكين كتب له أجر، لو أنه تصدق بهذا السمن كتب له أجر. ولذا ولله الحمد هذه المسألة انتهت، ما في أحد الآن عندنا هنا يذبح للقبور أو يعطي أهل القبور، وإنما يدعو لهم أن الله يغفر لهم. فالشيطان إخوان يريد أن يضيع على المسلم إخلاصه. إخلاصك كل عملك عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. أيضا من أسباب النصر إقامة الصلاة، الإنسان إذا صلى يقيم صلاته. ولذا دائما المؤذن يذكرنا قد قامت الصلاة، لكن بعض الناس يصلي وليس له صلاة، يستعجل في الصلاة أو يضيع صلاته وما إلى ذلك. فالصلاة لا بد من إقامتها، معنى إقامتها تهتم بها من بدايتها إلى نهايتها، شروطها، الوضوء، أركانها، واجباتها، سننها، تحاول العبادة، وهي أهم الأعمال. كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذا كتب لولاته إن أهم أعمالكم عندي الصلاة. فالسبب الأول ما هو في النصر؟ الإخلاص لله. السبب الثاني إقامة الصلاة. السبب الثالث إيتاء الزكاة. السبب الرابع الأمر بالمعروف. السبب الخامس النهي عن المنكر. هذه الآية جمعت هذه الأسباب الخمسة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم وليمكنن لهم وليبدلنهم. هذه اللام تدل على ماذا؟ هل هي في جواب القسم؟ وليبدلنهم، ربنا يحلف، ربنا يقسم، الله أكبر. ولذا يا إخوان الآيات الكثيرة في القرآن ينبغي لنا أن نتدبرها وأن نعمل بها وأن نسأل إذا هزمنا ما هو السبب في الهزيمة. لا بد أن نعد العدة لأجل ننتصر على أعدائنا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية الثانية الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأمل قول الله عز وجل إن الله لقوي عزيز، يتبين لك أن هذا النصر محقق، لأنه إذا كان الله قويا عزيزا فكل من أمامه ضعيف ذليل. ثم تأمل مرة أخرى قوله تعالى ولله عاقبة الأمور، يتبين لك أن القوى الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد الله عز وجل، هو الذي يجعل العاقبة لمن يشاء، لكنه أخبرنا أن العاقبة للمتقين. وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية التاريخية فانظر ما جرى للأمة الإسلامية في أول عهدها. أسقطت الدول الكبرى العظمى، دولة الروم، دولة الفرس، دولة القبط في مصر، هؤلاء ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. هذا من الناحية التاريخية، ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ومن الناحية الواقعية، زلزلة واحدة في لحظات من رب العرش تدمر كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة. فلهذا نقول إن من ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الأمر المادي ولا ينظر إلى قدرة الله عز وجل وقوته. إذن لا بد أن نسلك أسباب النصر، ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين تحقق لنا. وأهم شيء نبتعد عن المعاصي، لأن أفضل جيش في الدنيا، أفضل جيش وأكرم جيش على الله عز وجل هو الجيش الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة أحد. لما عصوا ماذا كانت العاقبة؟ ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نوصي أنفسنا وأن نوصي جيوشنا بالبعد عن المعاصي الله عز وجل، صغيرها وكبيرها. نترك الموضوع لعبد العزيز يقرأ لنا ما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه الجملة جملة شرطية، فعل الشرط فيها مضارع مجزوم بأن ينصرك، وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدرة بلا، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، كما في قول الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبما لن وبقد وبالتنفيس. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أيضا الجملة هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها فعل مضارع مجزوم، وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفاء وجوبا لأن الجملة اسمية. وقوله: فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فيها من وذا والذي، فهل ذا التي بعد من اسم موصول، بعد من اسم موصول أو ملغاة؟ الجواب أنها ملغاة، لأن ما بعدها اسم موصول، وذا التي بعد من تكون اسما موصولا بشرط ألا يأتي بعدها اسم موصول، فإن أتى بعدها اسم موصول تعين أن تكون ملغاة. وقال بعض النحويين: لا يتعين أن تكون ملغاة، ويكون الاسم الموصول الثاني توكيدا للاسم الموصول الأول، كأنه يقال: من الذي ينصركم من بعده. وهذا ما يتعلق بالآية من حيث الإعراب. أما قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فقد سبق الكلام على مثلها. يقول الله عز وجل في هذه الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني إذا قدر الله نصركم فإنه لن يغلبكم أحد. وإنما قلت إن يقدر الله نصركم، لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن لقوله فلا غالب لكم فائدة، لأن النصر قد حصل. وعلى هذا يكون المعنى: إن ينصركم، أي إن يقدر نصركم. وهذا نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قال بعض العلماء: أن ما أصابك أي ما قدر أن يصيبك، لأن ما أصابك بالفعل قد حصل، فلا يستقيم قوله لم يكن ليخطئك. ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع، فما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، فلا حاجة إلى الندم. هنا يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولا هذه نافية للجنس، والنافية للجنس نص في العموم، لأن النفي قد يكون للعموم نصا وقد يكون للعموم ظاهرا. والفرق بين النص والظاهر أن النص لا يحتمل التخصيص، والظاهر يحتمل أن يكون عاما أريد به الخصوص. قال أهل العلم في النحو: ولا النافية نص في العموم، كما أن من الزائدة إذا جاءت بعد النفي صار النفي نصا في العموم، كما لو قلت ما في الدار من رجل، هذه نص في العموم كقولك لا رجل في الدار. الحاصل أن قوله فلا غالب لكم عام، يعني لا أحد يغلبكم مهما كانت قوته ومهما كان عدده، وإنما قال الله عز وجل ذلك من أجل أن نعلق النصر بالله عز وجل لا بغيره. قال: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، معنى يخذلكم مقابل ينصركم، فالخذلان ضد النصر. وهذه من القواعد التي تفيدك في تفسير القرآن، أن الكلمة قد يظهر معناها بما قرن معها من الضد. لو قال قائل في قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ما معنى ثبات؟ الجواب فرادى لمقابلتها لقوله أو انفروا جميعا. قوله وإن يخذلكم أي إن يقدر لكم الخذلان وهو عدم النصر، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويمكن أيضا أن نستدل على معنى الخذلان بقوله فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فمن استفهام جاء بمعنى النفي، لأنه مشرب بمعنى التحدي، يعني كأن الله يقول نتحداكم إذا أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحد من بعده، حتى لو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تنصركم والله تعالى لم ينصركم فإنه لا يمكن أن تنتصروا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ الجواب لا أحد. وقوله على الله فليتوكل المؤمنون، على الله جار ومجرور مقدم على عامله وهو يتوكل، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي على الله لا غيره. فليتوكل، والفاء هنا قال النحويون إنها زائدة لتحسين اللفظ، ولا يمكن أن تكون عاطفة، لأن الواو في قوله وعلى الله تغني عنها. ولهذا لو قيل وعلى الله ليتوكل صح، فهي زائدة لتحسين اللفظ. ووجه كونها لتحسين اللفظ أن اللفظ لو جاء وعلى الله ليتوكل المؤمنون لم يكن بذاك بلاغة، فإذا قيل فليتوكل أي فليعتمد، ولكن التوكل على الله عز وجل ليس كالتوكل على الآدمي. التوكل على الله فيه إنابة وخضوع وذل وتفويض واعتماد تام على الله، بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل له فإنه لا شك يعتمد عليه فيما وكله فيه، لكن لا يجد من قلبه أنه مفوض تفويضا تاما. فالتوكل على الله عبادة، فلهذا قال وعلى الله، يعني وحده، فليتوكل المؤمنون أي المؤمنون به. والإيمان بالله إذا أطلق شمل جميع ما يجب الإيمان به من الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
إلى هنا أيها الإخوة، ينبغي لنا أيها الإخوة أن نطبق هذه الأسباب على أنفسنا. لا يقول الإنسان الدولة والجيش، لا، أنت ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل أنت تأمر بالمعروف؟ أولادك الذين عندك هل تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ جيرانك أصدقائك هل تأمرهم بالمعروف أو تنهاهم عن إخوانك المسلمين؟ ولذا كثير من الناس هدانا الله أياهم تركوا هذه الوظيفة، يقولون هذه وظيفة الأهل الحسبة، فئة معينة. لا، كل مسلم يا إخوان ينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قدر استطاعته. لكن إذا كان الأمر بالمعروف يؤدي إلى منكر لا، لكن إذا الأمر بالمعروف ما دام أنه أمر بمعروف كلمة طيبة، إحسان إلى الآخرين، تجد أخاك لا يحسن الصلاة تنبهه على إحسان الصلاة، تجد أخاك يتأخر عن الصلاة نبهه المحافظ على الصلاة والأجر الكبير، تجد أولادك أيضا عندهم تقصير انصح وأرشد وعلم وبين، هكذا الأمر بالمعروف أيها الإخوة. لكن للأسف كثير من المسلمين يرى أخاه المسلم ولو كان ليس من قبيلته أو ليس من بلده يراه على خطأ ولا ينصحه. لماذا لا تنصح أخاك؟ هذا أخوك المسلم، بينك وبينه صلة الإسلام، حتى بعض منهم يراه يشرب الدخان ولا يقول يا أخي هذا يضرك، هذا دخان يضرك، لماذا تشتريه؟ اشتر بدلا من السيجارة حلاوة، أو اشتر بدلا من السيجارة بسكوت، أو اشتر بدلا منها أو تصدق بها بقيمتها على مسكين يكون لك أجر عند الله عز وجل. بعض من الناس يقول لا هذا أتركه، هذا ليس من جماعتي. لا لا، الأمر بالمعروف واجب على كل مسلم، بل إن بعضهم الآن يا إخوان من الأمر بالمعروف كثرة السلام، إفشاء السلام، بعض منهم يمر على الآخر ما يقول السلام عليكم، وبعضهم إذا مر عليه يقول صباح الخير مساء الخير. لا، الميزة التي تميز بها المسلمون هي السلام، أما الكفار يقولون صباح الخير مساء الخير، أما المسلم يقول السلام عليكم. وأنتم تعرفون السلام تحية أهل الجنة، يذكرك بالجنة وبالعمل الجنة، فينبغي لنا يا إخوان أن نعمل قدر الاستطاعة، ولا يقول الإنسان الدولة الدولة، لا اترك الدولة، أنت ابدأ بنفسك في طاعة الله، إن مت تذهب إلى الجنة، وإن عشت تعيش سعيدا في طاعة الله عز وجل. الإخلاص لله في العبادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابدأ بها واعمل بها، تجد إن شاء الله عملا صالحا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدي. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.